أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وبه نستعين، والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجه. انتهى بنا البحث في بحث الأمس إلى هذا الإشكال، وهو أنه كيف يعقل أن تكون الغاية هي العلة الغائية، وذلك بالبيان الذي تقدم أن الغاية متأخرة وجوداً عن الفعل، والفعل عن الفاعل، والفاعل عن الشرط أو العلة التي تفعل فاعلية الفاعل، يعني تخرجه من القوة إلى الفعل. بنحو الإجمال أعزائي، الجواب في ذلك هو أن يقال أن العلة شيء والعلة الغائية شيء آخر، فإن العلة هي التي تحصل وجوداً بعد الفعل الصادر من الفاعل، وهذا مما لا ريب فيه، أن الغاية إنما تحصل بعد الفعل الصادر من الفاعل، كالشبع، فإن الشبع خارجاً وبالحمل الشائع لا يتحقق إلا بعد فعل الفاعل وهو الأكل، وإلا قبل الأكل يتحقق الشبع أو لا يتحقق الشبع؟ لا يتحقق الشبع. أما ما هي العلة الغائية؟ العلة الغائية هي الوجود الذهني تصوراً وتصديقاً لذلك الكمال المفقود، فإنه ما لم يتصور الفاعل الطالب لكماله المفقود، ما لم يتصور الغاية، التفتوا جيدا، تصورا وتصديقا يتحرك الفاعل لإيجاد الفعل أو لا يتحرك؟ لا يتحرك. إذن المتقدم هو العلة الغائية، والمتأخر هي ماذا؟ هي الغاية. ومن هنا سميت الغاية علة غائية. لماذا تكون؟ لأن كل علة متقدمة على معلولها. إذن الغاية الذي هو متأخر هي الغاية، هي الكمال بالحمل الشائع لا بالوجود الذهني والتصوري والتصديقي، والذي هو متقدم هو تصور الغاية ذهنا. إذن فما هو المتأخر ليس بمتقدم، وما هو المتقدم ليس ماذا؟ ليس بمتأخر. جيد، من هنا فإذا قال قائل أن الغاية هي العلة الغائية، وأن العلة الغائية هي الغاية، لابد أن يقيد كلامه، يقول الغاية هي العلة الغائية تصورا وتصديقا، والعلة الغائية هي الغاية ولكن وجوداً بحسب الخارج. إذا اتضحت أعزائي هذه المقدمة، نأتي إلى محل الكلام، وهو أن ما هي النسبة بين الفعل وبين الغاية؟ النسبة بين الفعل وبين العلة الغائية اتضحت، وهي أن العلة الغائية، بس هناك بحث فلسفي، هل هي علة فاعلية لفاعلية الفاعل،
أو أنها شرط فاعلية الفاعل، هذاك بحث في محله لا علاقة لنا به، إنما الحديث بين العلاقة بين الفعل وبين ماذا؟ وبين الغاية، هل هما شيء واحد أم شيئان؟ لا إشكال ولا شبهة أن كل فعل يحقق غاية وكمالا لا يمكن أن يكون أحدهما عين الآخر، بشهادة لا أقل في عالمنا بشهادة أن النسبة بينهما هي العموم والخصوص من وجه. يعني ماذا؟ يعني قد يوجد مثاله كما في المقام، قد يوجد أكل ولا ماذا؟ ولا شبع. وين مولانا؟ في الملعون لا أشبع الله بطنه، لأنه في صحيح مسلم مو مرة ومرتين أن رسول الله بعث عليه أنه تعال عندي شغل، إيش ما إجا هذا الرسول أن رسول الله يدعوك إذا دعاكم، ها قلنا قل لرسول الله جنو دي أكل مولانا. هنا صدر الدعاء من الرسول الأعظم صلى الله عليه وآله لا أشبع الله بطنه. والخط الأموي هم ماتين يفتح لقوس الخط الأموي، هاي صحيح مسلم بعد شي يسوي لآخر، مو تقول بأنه مشكل الآثار للطحاوي مثلا أو مثلا مسند أحمد، هذا صحيح مسلم. وجدت من أعلام الأمويين والوهابيين المعاصرين قالوا نعم حتى لو كان في صحيح مسلم هاي الرواية ضعيفة، موجودة مولانا في الطبعة المطبوعة بطبعة الأثري السلفي، يقول في مسلم ثلاث روايات ضعيفة السنة. خلي ذهنك شنو هن مولانا؟ أولا لا أشبع الله بطن، ثانيا لا يحبني إلا مؤمن ولا يبغضني إلا منافق، يقول هاي ضعيفة السنة خطأ جاية في مسلم. ثلاثة حديث الكساء اللي جمعهم تحت كساء وقال شنو، فإذا كلها مرتبطة بمن؟ خلص الذهبي ما استطاع أن يجد هذه الحيلة، قال لا قد يقال بأن هذا ليس ذما بل هو مدح لمعاوية. شلون مدح لمعاوية؟ قال باعتبار أنه يوم القيامة أطولكم وقوفا يوم القيامة أكثركم شبعا في الدنيا، اللهم ما شبع بالدنيا حتى يوم القيامة يوقف له لا يوقف ليه؟ لأنه ما شبع المسكين بالدنيا بعد، فإذن هذه مدح له، الله سبحانه وتعالى يريد يخلص من الوقوف في المحشر. وأرجع للبحث، قد يكون هناك شبع أعزائي ولا عفوا قد يكون هناك أكل ولا شبع، وقد يكون هناك شبع، نعم شبع في هذه الدنيا ولا أكل، وقد لا يجتمعان أنه يأكل فيشبع. فإذا كان الأمر كذلك، الآن نأتي إلى كلام السيد الخوئي قدس الله نفسه، قبل السيد الخوئي أن قصد تفهيم المعنى ما هو؟ قصد تفهيم المعنى ما هو؟ هذه أمامكم عبارة المحاضرات، التفتوا لي أعزائي، عبارة المحاضرات هذه في صفحة 44، قال أن الغرض الباعث على الوضع، إذن ما هو؟ قصد تفهيم المعنى هو الواضع لو الغرض الباعث على الوضع، الغرض الباعث. ثم قال ومن هنا في صفحة 45، أي من أن الغرض من الوضع قصد التفهيم وإبراز المقاصد، إذن هنا أيضا يصرح أن قصد التفهيم هو الواضع لو الغرض من الوضع، هاي لا أقل عبارتين. خب إذا كان الأمر كذلك سيدنا، إذن الوضع هو قصد التفهيم، لو قصد التفهيم هو الشيء المترتب على الوضع، أي منهم؟ في جملة واضح. والغريب أنه في هالموضعين يقول الغرض، ولكن بعد ذلك يضيف هاي الجملة: ظهر أن حقيقة الوضع هي التعهد. سيدنا شلون ظهر؟ من أن الغرض من الوضع هو ماذا؟ هو قصد التفهيم. إذن هو متأخر عن الواضع لو هو نفس الواضع، كيف يعقل؟ لا، أقل مترتب ماذا؟ مترتب على الواضع، لا أنه ماذا؟ نفس الوضع. إذن بهذا القدر نحن نقبل من السيد الخوئي أن القصد أن الغرض المترتب على الواضع هو ماذا؟ هو قصد تفهيم المعنى، ولكن ما هو الواضع؟ بعد لا يمكن أن يقول لأحد أن الوضع هو ماذا؟ هو قصد تفهيم المعنى. إذن لابد أن نبحث عن طريق آخر وعن بيان آخر لمعرفة ما هو الوضع. أنا أتصور أن الإشكال الأساسي أو التأمل الذي يرد على هذا الكلام، وهو أنه في هذا الكلام أو في هذه النظرية وقع خلط بين الوضع وبين الغرض المترتب على الوضع، ونحن حديثنا في الغرض المترتب لو حديثنا في نفس الوضع، حديثنا في نفس الوضع، وإلا الجهات الأخرى أن الصيغة كذا أو أنه عميق أو كذا، هذه الإشكالات غير واردة على نظرية التعهد. وهذا القدر أيضا ينفع، ها التفتوا لي جيدا، هذه إلى الآن أنتوا اتضح للأعزة، نحن قلنا بأن كلام المحقق العراقي بإشكال أو ما بإشكال، ما بإشكال. كلام المحقق الأصفهاني يرد عليه تأمل أو لا يرد؟ لا يرد. وكلام السيد الخوئي أو كلام النهاوندي أيضا لا يوجد فيه إشكال إلا هذا القدر، وهو أن الوضع ليس هو قصد تفهيم المعنى، بل هو الغرض المترتب على الوضع. النظرية الخامسة، وهي نظرية أستاذنا السيد الشهيد قدس الله نفسه. هذه النظرية أعزائي أتصور تحتاج إلى وقوف فد مقدار حتى تتضح أن السيد الشهيد ماذا يريد أن يقول في هذه النظرية، ولذا نحاول أن نشرح النظرية طبعا الآن بصدد بيان النظرية. إذا أريد أتكلم في مقامات، المقام الأول عرض النظرية بالنحو الذي يتضح أن السيد الشهيد ماذا يريد في قضية القرن الأكيد، وأن الوضع هو القرن الأكيد. التفتوا، مو أن القرن الأكيد مترتب على الوضع، لا، أن الوضع هو ماذا؟ هو القرن الأكيد. هذا أولا. وثانيا أعزائي، أبحث البعد الأصولي من النظرية. هسه هاي النظرية جاية من بافلوف، جاية من الاستجابة والمنبه الشرطي، هذيك مادية، هذه ما أدري نفسية كما حاول البعض، هذيك أبعاد خارج عن محل الكلام. ولذا سيد الشهيد رحمة الله تعالى عليه في البحث الأصولي ما أشار إلى هذا. نعم في فلسفتنا ماذا؟ أشار إلى تلك الأبحاث المرتبطة ببافلوف، أما في البحث الأصولي ما قال بالضرورة أن هذا تطبيق لنظرية بافلوف. إحنا نريد أن نقف عند البعد الأصولي من هذه النظرية، لا البعد التجريبي أو الفسلجي لهذه النظرية. ولذا أتكلم في مقامات. المقام الأول أعزائي عرض النظرية. لكي نعرض النظرية لا بد أن نتحدث في أمور. الأمر الأول، السيد الشهيد يعتقد بأن هناك مجموعة من القوانين التي لا يختلف عليها اثنان. عبروا عنها قوانين تكوينية، عبروا قوانين وجدانية، عبروا عنها فطرية، ما شئتم فعبروا، ولكنه بمجرد أن نشير إلى القانون الجميع يصدقنا، يقول نعم الحق معكم، هذا صحيح هذا الكلام. الأصل في هذه القوانين هو بحث ثابت في نظرية المعرفة، وهي هذا الأصل، وهو أننا عندما نواجه شيئاً من الأشياء في باب الرؤية البصرية، وكانت كل الشرائط موجودة، يعني سلامة الحواس، ما أدري النور، وكانت الموانع وأيضاً ماذا؟ مفقودة، يعني المقتضي تام والمانع مفقود، تنعكس صور الأشياء في أذهاننا شئنا أم أبينا. يعني أنت لو تصدر 1000 حكم وفتوى للنفس، إذا صار فلان شخص أمامك أنا ما يعجبني لأنه هذا عدوي، ما أريد صورته وين تنطبع في ذهني. النفس تستجيب أو لا تستجيب؟ لا تستجيب. لماذا؟ لأن هذه قضية ضرورية. ما معنى ضرورية؟ يعني النفس مضطرة إذا وقع أمامها شيء أن تنعكس صورة الشيء ماذا؟ في الذهن. أعزائي، عندما نقول صورة مو مرادنا الصورة بمعنى الشكل، نعم يشمل الشكل، ولكن مرادنا الوجود ماذا؟ الوجود الذهني للشيء، سواء كان بنحو الشكل أو كان بنحو المعنى والمفهوم. يعني أنت الآن زيد أمامك تنعكس في ذهنك ماذا؟ صورة زيد، شكله. بالإضافة إلى ذلك يعني تستطيع أن تأخذ منه معنى كلي وهو الإنسان. عندما نقول وجوده الذهني مرادنا الأعم، بعبارة أخرى مرادنا أعم من الوجود الخيالي له ومن المعنى الكلي له، كما قرأتم في علم المنطق. وهذا أصلا لا أتصور أن أحدا يختلف، حتى لو لم يلتفت إليه، بمجرد أن تنبه أي إنسان إذا كنت قادرا على إلفات نظره يقول الأمر ماذا؟ من الواضحات ولا يحتاج إلى دليل. ولذا عبارته في تقريرات السيد الهاشمي والحائري كلهم الأعزاء يقولون أن الله سبحانه وتعالى، هسه هذه أن الله سبحانه بناء على مبنى التوحيد، وإذا منكر واحد التوحيد هم يستطيع أن يقبل القانون، لكن ما يقبل ماذا؟ أن الله جعل، لا يقول الطبيعة جعلت، هذه مو قضيتنا. أن الله سبحانه وتعالى قد جعل من الإحساس بالشيء سببا في انتقال الذهن إلى صورته، فالانتقال الذهني إلى الشيء استجابة طبيعية للإحساس به، وهذا قانون تكويني، قانون فطري، قانون وجداني. أعزائي افتحوا لي فت قوسي صغير منان، فت قوسي صغيروني، لأنه احنا قم ما نلقاكم غير مكان حتى نحكي وياكم فلسفة، فهنا نحكي فلسفة. عرفت شلون؟ سؤال، أنا عندما أقف أمام الشيء هذا الشيء الخارج أو هذا الشيء الخارج، توجد صورة وين؟ في ذهني، كالمرآة. عندما تضع هاي أمام المرآة صورتها وين تنعكس؟ في المرآة. هاي الصورة اللي جاءت في المرآة معلول له علة، ها؟ جزما معلول. لماذا؟ لأنه قبل أن يوجد هذا الواقع الخارجي، هذه الصورة موجودة أو غير موجودة؟ غير موجودة. إذن هي معلولة. معلولة لأي شيء؟ الواضح معلولة لماذا؟ لهذا الوجود الخارجي. الفلاسفة أنا أعدهم حج، هذا المنطق الأرسطي اللي نقرأه. الفلاسفة المحققين يقولون يا أعزائي، إذا ثبت أن الصورة في الذهن مجردة عن المادة، وأن هذا الواقع ما هو ماذا؟ واقع مادي، كيف يمكن للأضعف وجودا أن يكون علة للأقوى وجود؟ هذا أول. وثاني، إذا كان هذا معلول لهذا، فإذا عدم هذا يبقى المعلول، لو يذهب المعلول لا بدوية، المعلول عدم عند عدم التي، مع أنك تجد أن المعلول باق والعلة ماذا؟ هالكة. فلو كانت علة
فلا بد أن تكون مقارنة لها وجودا. إذن هاي الصورة اللي موجودة في الذهن ما جاية منين؟ ها؟ العاد منين جاي بها؟ منين جاي بها؟ الجواب إن قلت أنه أنا خلقتها فيلزم أن يكون فاقد الشيء ماذا؟ معطيا. مفروض ما كانت عندها. منين اجتها؟ وهذه أعزائي من أعقد مسائل نظرية المعرفة. إذا في اليوم صار عندكم خلق تبحثون أنه هاي الصور منين اجت إلى الذهن، من أين جاءت. سيد الطبطبائي رحمة الله تعالى عليه خلص نفسه قال أصلا مولانا إحنا كل علاقة بهذا العالم المادي ما عندنا، إحنا دنسير في عالم المجردات نتصور أنه عندنا ارتباط، وين أصلا بعالم آخر، إحنا من عالم آخر دنأخذ هنا ذلك. خلونا هسه لهذا هاي هذا الأصل موضوعي نفترضه مع المنطق الأرسطي وشنو نمشي مع السيد الشهيد، وإلا أساسا لابد أن ندخل في بحث أن هذا الأصل أصل من وين منشأ هذا شنو على إله. ويترتب على ذلك أعزائي قانونا على هذا الأصل. القانون الأول أيضا وجداني، كل برهانا ما أبي، رحمة الله على سيدنا الشهيد. قلت لسيدنا قولك بأن قبح العقاب بلا بيان باطل وأن نظرية حق الطاعة صحيحة، شنو برهان؟ قال وجداني. قلت له إذا مقبلة الوجدان؟ قال كيف أنا وجداني يقول الله عنده حق علي بهالقدر الواسع، إذا قبل وجدانك وامشي وياي، ما قبل امشوف امشانك شيء. هذين القضايا أعزائي قضايا وجدانية، إذا واحد أنكرها عليك بتعبير تعبير الشيخ الرئيس، إذا أنكر عليك فآخر الدواء الكي، إذا قلت له بأنه أكو واقع خارجي قال لك ماكو احرقه، فإذا احترق بدأ يتألم قل له على شو تتألم كل شيء ماكو، فآخر الدواء الكي. هذين قضايا وجدانية أي برهانا لا يوجد عليها. القانون التكويني الأول المترتب على هذا الأصل هو لما كان الذهن ينتقل من واقع الشيء إلى صورته أو تنطبع في ذهنه صورته الذهنية، إذا رأى ما يشابه الشيء الخارجي أيضا ذهنه وين ينتقل؟ إلى ذلك المعنى. يعني جنابك الآن إذا رأيت الأسد الخارجي فتنتقل إلى ماذا؟ إلى صورة الذهن. إذا رأيت الأسد على قطعة من اللوحة مولان، على قطعة من القماش أو في المرآة، تنتقل أيضا إلى ذلك المعنى أو لا تنتقل؟ مع أن هذا الذي رأيته هو الأسد بحقيقة، له شبيه للأسد صورة، هو شبيه له، لكن مع ذلك أنت تنتقل إلى ماذا؟ ها؟ ولذا الآن يحاولون، التفتوا لي أعزائي، يحاولون أنه واقعة كربلاء مثلا أو أي واقعة أخرى يصوروها على فد لوحة، وواقعنا أنت عندما ترى هذه اللوحات يتبادر إلى ذهنك ذلك الواقع. طبعا إن شاء الله تعالى اليوم ما أدري هاي الأقواس الجنبية هواية اليوم، عرفت شلون؟ طبعا واقعة كربلاء قابلة للرؤية، قابلة للرؤية في زماننا، ها يعني نفس الواقع قابلة للرؤية ولكن بطريقتها المخصوصة. يعني الآن يمكن لأحد أن يرى الواقعة كما هي كما وقعت، كيف؟ في جملة واحدة أعزائي، ما أدري، لابد في علم الفلك الأعزم طالعين الآن بعض الأنوار تصل إلى الأرض ويقولون أن القمر أو الكوكب الذي صدر منه النور منذ آلاف السنين قد ماذا؟ قد ذهب،
ولكن لأنه بعيد كان عنا بعد ملايين السنين نوره الآن، فأنت من الآن ترى النور. ذاك موجود لو مفقود؟ ها؟ مفقود، ولكن مع ذلك أثره شو؟ صورته اللي توصل لك موجودة لو مفقودة؟ موجودة. كما في نور الشمس، نور الشمس الآن أنت عندما ترى نوره الآن تراه هنا في واقع الأمر، هو في هذا الموقع لو متحرك من مكان، متحرك بمراتب لعله. فلو فرضنا أن هذه الصورة الموجودة على الأرض في يوم كربلاء، أكو مخلوقات في كواكب أخرى انتقلت إليها الصورة، الواقع انتهت وذهبت، ولكن هذه الصورة افترضوا بعد 2000 سنة توصل إلى كوكب، فإذا أنت في ذلك الكوكب ترى الواقع أو لا ترى الواقع؟ هذا بحث بودي إن شاء الله تعالى، هذه من الأبحاث المهمة في عصر الظهور، أن الإمام سلام الله عليه ماذا يفعل. خلوا هذا فد إشارة لإلفات أذهانكم، أنه الإمام سلام الله عليه كيف يرينا الوقائع كما هي، مو أفلامها، الوقائع كما هي يرينها بالبحث العلمي، يستطيع أن يثبت لنا ذلك. أرجع للبحث. إذن القانون التكويني الأول، إذا رأيت مشابه الحقيقة أيضا تنتقل إلى الصورة الذهنية. القانون التكويني أعزائي الثاني، وهو ألا ترى حقيقة الشيء وألا ترى ما يشبه ذلك الشيء كصورته، ولكن يقترن مع تلك الواقع، يقترن مع ذلك الواقع الخارجي شيء باقتران خاص، بمجرد أن تقف على هذا القرين ينقلك إلى ماذا؟ إلى قرينه، مع أن هذا القرين لا هو الشيء حقيقة ولا هو ماذا؟ ما يشبه الشيء حقيقة، وإنما اقترن معه. مثاله، جنابك ترى الأسد وكل ما رأيته وجدت بأنه تسمع صوتا خاصا منه، اللي أنا وأنت سميناه ماذا في عملية الوضع بالزئير، لا الصوت المخصوص. إلى الآن إحنا عملية الوضع بعدنا مو ثابتة، إحنا دا نتكلم ماذا في الاقتران. سؤال، هذاك الصوت المخصوص هو الأسد؟ ها؟ لا ليس هو الأسد. شبيه الأسد؟ لا، ذاك من مقولة إن صح التعبير، وهذا ماذا؟ من مقولة أخرى حقيقة، ولكن اقترن الصوت مع ماذا؟ ها؟ مع هذا الوجود. فأنت إذا اقترن هذا في ذهنك الصوت مع الأسد، فأنت حتى لو سمعت الصوت بلا أسد أيضا تنتقل إلى ماذا؟ ها؟ إلى تلك الحقيقة، مع أن هذا الصوت المخصوص المصطلح عليه بالزئير لا هو الأسد حقيقة ولا هو ماذا؟ شبيه الأسد. ما أدري واضح صار هذا؟ إذن عندنا أصل، وهو أنه الله سبحانه وتعالى خلق الإنسان أنه إذا قابل شيئا تنطبع صورته في الذهن، ويتفرع على هذا الأصل قانونان وجدانيان لا يحتاج لهذا، بمجرد أنا بينت هذين القانونين أنت قبلت مني. لماذا أمر وجداني؟ تقول نعم بلي الأمر كذا. القانون الأول الانتقال من شبيه الشيء إلى الشيء، القانون الثاني الانتقال من قرين الشيء إلى الشيء، حتى لو لم يكن القرين لا هو الشيء ولا ماذا؟ شبيها في الشيء. الأعزاء اللي يردون يراجعون، كما قلنا قال أحدهما قانون انتقال صورة الشيء إلى الذهن عن طريق مشابهه، الثاني قانون انتقال صورة الشيء إلى الذهن عن طريق إدراك الذهن لما وجده مقترنا بذلك الشيء. أنا أتصور بأنه هذه الأمور الثلاثة من الواضحة. هذا الأمر الأول أعزائي. الأمر الثاني في المقام الأول قلنا عدة أمور. هذا الأمر الأول. الأمر الثاني أسأل أعزائي إذا يريدون راجعون هذا البحث، تقريرات السيد هاشم الجزء الأول صفحة 81، الحائري الجزء الأول صفحة 99، وشيخ حسن تقريرات شيخ حسن الجزء الثاني صفحة 49. الأمر الثاني، هذا القانون الثاني بعد خلوا ذهنكم، أصل حتى بعد لا نحتاج أن نكرر، أصل والقانون الأول وهو الانتقال من طريق المشابهة، والقانون الثاني الانتقال من طريق ماذا؟ المقارن. هذا القانون الثاني لكي يعطي أكله المطلوب منه لابد أن يوجد هناك قرن اختصاصي بين القرينين، لا مطلق الاقتران، ما يكفي مطلق الاقتران. ولذا السيد الشهيد رحمة الله تعالى عليه في كل تقريرات بحثه لتعابير ما أخذ من تقريراته الثلاثة أن يكون على نحو أكيد بليغ، أن يكون مركزا مترسخا في الذهن، أن يكون مخصوصا، أن يكون مؤثرا وملفتا للنظر، وهكذا. إذن مطلق الاقتران كافي للانتقال أو مو كافي؟ هنا خلوا ذهنكم يمي حتى بعد ذلك عندما نأتي إلى المقامات اللاحقة أن الواضع ماذا يفعل. هذه الخصوصية منين تدخل مع أنه لم يفعل في المجمع العلمي إلا أن يقول وضعت لفظ كذا لمعنى ماذا؟ لمعنى هذا القرن منين يجي هذه الخصوصيات التي أشرنا. المهم يقول إنما يؤثر أو ينقل القرين الذهن إلى قرينه مطلقة أو على نحو مخصوص إذا كان الاقتران. ثم هنا السيد الشهيد كما هو معروف عندكم يقول بأن هذا الاقتران تارة يكون كميا. يعني شنو يكون كميا؟ يعني من كثرة الاستعمار، كثرة الوجود. بينك وبين الله شنو العلاقة بين النوفل والسكوني؟ أكو علاقة ولا أكو علاقة مشابهة؟ ها؟ لا. أكو علاقة اقتران؟ لا. ولكنه في الروايات أنت ما راجعت كلما رأيت السكوني صفة منه أكو نوفل، كلما رأيت النوفل أكو صفة ماذا؟ فلهذا أنت من كثرة الاستعمال بمجرد يقولوا لك النوفل ذنك وين يروح؟ للسكون. هذه بيني وبين الله، لا الأصل ولا القانون الأول ولا القانون الثاني على إطلاقه، وإنما القانون الثاني بهذا القيد وهو كثرة الاستعمال. تروح مولانا إن شاء الله، تروح ما أدري رايحين ولا تروح 20 مرة إلى الحج، وإذا أسألك عن التفاصيل بتتذكر، ولكنه في واحدة من هذه المرات اللي حجيت في عرفة مولانا صارت لك مشكلة، ستنجسيت أو أنه تمرضيت أو مع أنه أنت 20 مرة رايح إلى الحج. أقول لك شنو صار في عرفة؟ أقول والله ما أتذكر، ولكن ذاك المكان اليوم ذاك الحج اللي تمرضت بيه شنو بتفاصيله تتذكر. سؤال: هذا الاقتران بين المرض وبين أرض عرفة يا نوع من أنواعه؟ هذا الأصل؟ لا. الثاني القانون الأول مشابه؟ لا. القانون الثاني اقتران؟ لا. وإن نعم هو الثاني، ولكن ماذا؟ بنحو مؤثر، يعني حدثت لك حادثة لا تنساها كل عمرك، ما تنساها. هذا الذي يعبر عنه سيد الشهيد بأنه الاقتران الكيفي أو النوعي الأول يسميه الاقتران ماذا؟ الكمي. هذا الأمر الثاني، خلوا ذهنكم يمي. هسه بعدنا احنا الآن ما وصلنا إلى الوضع السيد الشهيد واللطيف سيد الشهيد قد يشكل على السيد الخوي يقول له هذا يحتاج 55 استنتاج وهذا يريد لحد منطق، وبينك وبين هذا ما يحتاج لحد منطق أرسطو. بعدنا ما واصلين كم بحث أكو حتى نصل إلى أنه كيف يكون الوضع تطبيقا لهذه القوانين. احنا الآن ما وصل. الأمر الثالث، تطبيقات القانون الأول والقانون ماذا؟ الثاني. الأصل ما بمشكلة، أما تطبيقات القانون الأول، أما تطبيقات القانون الأول فمن قبيل كل الإشارات التصويرية اللي أنتم تجدوها في علائم المرور أو غير علائم المرور، مو بس المرور. الآن بينكم وبين الله بأنه عندما تريدون تذهبون إلى، افترضوا هذا الشارع مولانا معد للجميع لو معد فقط للمقعدين اللي كذا، يقول أن هذا المكان اللي هو للحركة هذا للجميع وكذا، تجد أنه يضعون إذا مقعد يخلوه قاعد، إذا مشي يخلوه ماذا؟ يمشي. هذه علامات عبروا إشارات، ما هي؟ تصويرية. هذا تطبيق للقانون ياهو الأول. لماذا؟ لأنه دي يسوي لك صورة حتى ينقلك إلى الواقع، فإذا يقيم الارتباط معك ولكن من خلال لفظ، من خلال كتابة، لا من خلال صورة تصويرية أو إشارة تصويرية. ولذا البشر أقام كثيرا من قوانينه وأحكامه على أساس القانون الأول. تطبيق القانون الثاني، وهو أنه إذا فرضنا أنه شخص لا يعرف اللغة ولا الألفاظ، واقعا تريد أن تقيم العلاقة معه، تنتقل إلى ماذا؟ تنتقل إلى الأصوات. الأصوات التي هي تشبه أصوات الأشياء الحقيقية، يعني تريد تقول له بأنه يا بهنانا أكو حيوان مفترس، شو تسوي؟ لغة ما تعرف، كتابة ما تعرف تكتب حتى تكتب لك، وشو تسوي؟ ها؟ تطلع له صوت مخصوص، الصوت المخصوص بالإشارة تقول له هنا موجود. هذه أيضا نحو من إقامة العلاقة، ولكن تطبيقا لأي قانون؟ ها؟ القانون الثاني، وهو الانتقال من القرين إلى القرين، فتنتقل الصورة إلى الذهن. هذا ما تصور. إذن طبعا هذه مو عامة، ولكنه أيضا من طرق التعبير، من طرق إقامة الارتباط مع الآخر. الأمر الرابع، في الأمر الرابع أعزائي، ظاهرة اللغة. الآن اجعلونا في أول الأمر نعين ظاهرة اللغة، يعني الكلام، يعني اللغة الكلامية الصوتية، مو اللغة الكتبية، لأنها هي لغة، لكن لغة شنو؟ بالوجود الكتبي. هذه هم لغة الكلمات اللي، ولكن بالوجود ماذا؟ الصوتي. كيف وجدت ظاهرة اللغة في حياة الإنسان؟ سيد الشهيد يقول بأنه الإنسان طبق القانون الثاني من القانونين المتقدمين، ولكن بعد توسعة هو وجد أن صوت الأسد يدل على ماذا؟ على الأسد. فالإنسان عندما بلغ رتبة من النضج أحدث أصواتا خاصة لتدل على معان ماذا؟ ها؟ خاص. بدل أن يكون الصوت المخصوص للأسد وهو الزئير دال على الأسد، هو استفاد وسع هذا القانون وضع صوتا مخصوصا وهو لفظ ماذا؟ لفظ الأسد ليدل، وقرنه بماذا؟ بالمعنى، وقرنا خاصا أكيدا إما كمي وإما كيفي. فأنت بمجرد تسمع ذلك الصوت بقانون القرن أو القانون الثاني تنتقل إلى من؟ ومن هنا وجدت ظاهرة اللغة ماذا؟ في حياة الإنسان. لأنه أعزائي اللغة أساسا هي مجموعة كلمات، اللغة ما هي؟ مجموعة كلمات وألفاظ. سيد الحائري في كتابه هناك في صفحة 101 يقول: ثم أصبح البشر بالتدريج متعودا على دلالة الأصوات على المعاني. هذا بحسب يا قانون دلالة الأصوات على المعاني، ها؟ بحسب يا قانون، القانون الثاني الذي مو المشابه، لأن الصوت غير ماذا؟ غير المعنى. وعلى الاستفادة من قانون المقارنة مو من قانون ماذا؟ المشابهة. فأصبحت الذهنية البشرية مهيئة للوضع بأن أقرن أو قرن لفظا، مراد من اللفظ يعني ماذا؟ يعني صوتا مخصوصا بمعنى في الذهن للدلالة عليه. ولذا السيد الهاشمي في تقرات بحث الصفحة 51 يقول بأنه بعد أن كذا: ولما كان قد اعتاد أن ينتقل من الأصوات الذي هو القانون الثاني إلى أسبابها ومناشئها على أساس الاقتران الخارجي اللي كان بين صوت الأسد وبين ماذا؟ وبين الأسد، فقد اتجه إلى توسيع نطاق الاستفادة من الأصوات. هذا القانون الثاني ماذا فعل له؟ وسعه، واستخدامها في مجال تفهيم الآخرين أيضا باستخدام القانون الثاني، مو قانون المشابهة وإنما قانون القرن، ولكن بعد هذه التوسعة التي أعطاه. وعلى هذا الأساس الحق والإنصاف، عملية الوضع تصير فد عملية شو؟ معقدة لو سبيشل معقدة مولا، واقعا مو بس معقدة، يعني الإنسان البداية أصلا كان يلتفت إلى هالقوانين أو ما ملتفت أصلا. هذه بعد ما تجارب الحياة ومستمرت ما ندري ايش قد، وأنه التفت إلى هاي القوانين ثم اجتمع مع الآخرين وتجاوز قانون المشابهة، يعني التعبير ماذا؟ التصويري، إلى قانون المقارنة يعني بالأصوات، وجد أنه لا كثير من احتياجاته إما الحسية وإما المعنوية والمعقولة بعد قابلة للمشابهة والمقارنة أو غير قابلة، فاضطر أن ماذا؟ يضع الألفاظ. ولهذا يقول: فتوسيع نطاق الاستفادة من الأصوات واستخدامها في مجال تفهيم الآخرين باستخدام القانون الثاني عن طريق جعل لفظ أو صوت مخصوص. هذا الصوت المخصوص اللي مشكل. ولكن هنا أكو فد نكتة إضافية خلي أقولها وإن شاء الله توضيح أكثر، وهذا إلى هنا استطاع أن يثبت لنا توسعة أولى، عندنا توسعة ثانية، وهو أن هذا اللفظ شلون يدل على هذا الصوت، حتى الصوت يدل على ماذا؟ نحن مو الآن إذا أسمع منك أنا لفظ الأسد يتبادر ذهني إلى معنى، إذا أرى هنا أسدا أيضا يتبادر ذهني إلى ماذا؟ إذا نحتاج فالتوسعة لتوسعة ثانية، ها؟ هذا خل أتركه إن شاء الله الأسبوع القادم، والحمد لله رب العالمين.